مقدمة ليجلو الروح، وبعد أن تصير الروح صافية نقوم إلى الله تائبين نادمين، نقوم بعملنا، نمتثل أوامر الله سبحانه وتعالى. هكذا فلتكن قراءة القرآن. ثم يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول هذه القراءة للقرآن الكريم، يقول عن المتقين: فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. عندما يقرأ التقي كتاب الله عز وجل قد يمر بآية فيها تشويق، فيها ذكر الثواب، ركنوا إليها، مالوا إليها، واطمأنوا بها طمعا في نيل هذا الثواب. سبحان الله، تقرأ عن جنة عرضها السماوات والأرض، يميل التقي إلى هذه الآية، يطمئن بها، يطمع في أن يكون في جنة عرضها السماوات والأرض، يسمع عن الحور العين يطمع، يسمع عن الولدان المخلدين يطمع، وهكذا. وهذا الطمع مرغوب ومحبوب، يحبه الله سبحانه أن يطمع الإنسان في نيل هذا الثواب. إذا قرأتم آية فيها تشويق فاركنوا إليها، اطمئنوا بها، وفي الوقت نفسه أن ندعو ربنا أن يؤمن لنا هذا الثواب الذي قرأناه في هذه الآية. إذن علينا أن نتوقف عند قراءة القرآن عند كل آية لنفهم مضمونها، لنتحرك مع مضمونها. فإذا مروا بآية فيها تشويق ركنوا إليها طمعا وتطلعت نفوسهم إليها شوقا. تطلعت، اشرأبت أنفسهم إليها. لماذا؟ شوقا، هم مشتاقون لنيل هذا الثواب بعملهم، بعبادتهم، بامتثالهم لأوامر الله سبحانه، بتخليهم عن الدنيا. هم يمنون أنفسهم لعل الله سبحانه برحمته، لعل الله سبحانه بلطفه يقربهم من هذا الثواب. ولذلك هم طامعون، تشرئب أعناقهم، كما لو أن إنسانا سمع عن مشهد جميل جدا يشرئب عنق هذا الإنسان ليستمتع بجمال هذا المنظر. عندما نقرأ القرآن نحاول أن نستمتع بمعنى هذه الآيات التي فيها تشويق. وتطلعت نفوسهم إليها شوقا وظنوا أنها نصب أعينهم. ظنوا بمعنى تيقنوا، تأتي ظن في اللغة العربية بمعنى تيقن، كما في قوله تعالى عن النبي يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، فظن تيقن أن لن نضيق عليه، وهنا ظن لعلها بمعنى تيقن. فظنوا، أي المتقون ظنوا، تيقنوا أنها، أن هذه الآية التي قرأوها بما فيها من ثواب أنها نصب أعينهم، أنها أمام أعينهم، كأن الثواب أمامهم ينتظر أن يتقدموا منه لينالوه. وظنوا أنها نصب أعينهم، هذا إشارة إلى أنهم يعيشون المضمون في قلوبهم وأرواحهم وعقولهم، ولا يقتصرون في قراءتهم على اللفظ كما يفعل الكثيرون، يقرؤون لا يبالون إلا باللفظ. فما قيمة اللفظ إن لم نلتفت إلى المعنى؟ ثم يقول عليه السلام: وإذا مروا بآية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم. وهذا ما يحتاج إلى موقف معاكس للأول، ففي الجزء الأول نحن نطمع، في الجزء الثاني نحن نخاف. وهذا ما يأتي إن شاء الله. أدعو الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعلنا من أهل الجنة، من المحشورين مع محمد وآله صلى الله عليه وآله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. و وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة السادسة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة التاسعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة السادسة حتى الساعة التاسعة ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف حتى الساعة الخامسة والنصف عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم هذا أناشيد مختارة. الأنشودة الأولى في المناجاة مع الله تبارك وتعالى: يا أيها الرب العظيم، عنوانها، نستمع معا.
يا أيها الرب العظيم، هفى لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنبه بك يستجيب. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي التائهين. يا مونس المستوحشين، يا نور درب السالكين، تاهت خطايا ومن سواك، يا ربي يهدي تائهين. أنا من عصى ثم اشتكى من إثمه حتى بكى، وأتى لبابك سائلا خجلا ويرجو عفوك. حزني إليك يبوح عن كربه، ذا قلبي المجروح في ذنبه، والمدمع المسفوح من لبه. يا أيها السبوح فارفق به، فارفق به. أنا من عصى أصيح متى أتوب. يا كاشف الكرب الجسام، يا باعثا من في القبور، أنت المهيمن والسلام، يا أيها الرب الشكور، ما لي معين في الحمام، رب سواك وفي النشور. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتو، وبأعيني صلى البكاء. قد أثقلت ظهري الذنوب، فطفقت أغرع للدعاء، أبكي أصيح متى أتوب، وبأعيني صلى البكاء. إني ببابك أرتمي، عبدا ذليلا أخضع، حبل الرجاء لك في دمي، هيهات لا يتقطع. الحزن في أحداقي يجري دما دمعي على أوراقي، شعرا نما ولمهجة العشاق أمسى، فما ألمي إليك براقي، أبكى السماء أبكى السماء.
إلهي، ليس تشبه مسألتي مسألة السائلين، لأن السائل إذا منع امتنع عن السؤال، وأنا لا غناء بي عما سألتك على كل حال. إلهي، أدعوك دعاء ملح لا يمل دعاء مولاه، وأتضرع إليك تضرع من قد أقر على نفسه بالحجة في دعواه. مستمعين الأحبة، قل هو الواحد والفرد عنوان الأنشودة الثانية، نستمع معا إليها.
والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد،
قل هو الله القوي القوي القادر، قادر مالك الملك العزيز العزيز القاهر،
قاهر
الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد، قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد ذو الجلال الحاكم العادل الصمد،
ربنا الله إليه إليه المرجع،
مرجع
فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع،
ربنا
فهو يعطي من يشاء يعطي ويمنع، إنه الخافض والرافع، إنه المانع والنافع،
إنه الخافض والرافع، إنه المانع والنافع،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد، قل جلال الحاكم العادل الصمد،
قل هو الواحد والفرد والفرد الأحد قل جلال الحاكم العادل الصمد
قل هو الواحد والفرد
والفرد الأحد.
عن الإمام الصادق عليه السلام في قوله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخر هذه الآية المباركة، لما سئل عن بني أمية آتاهم الله الملك قال عليه السلام ليس حيث تذهب إليه، إن الله عز وجل آتانا الملك وأخذته بنو أمية بمنزلة الرجل يكون له الثوب فيأخذه الآخر فليس هو للذي أخذه. أحبتي الأفاضل، نستمع معا إلى الأنشودة الختامية. تستمعون إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم في رعاية الله عز وجل، على أمل أن يتجدد لقاؤنا بكم ضمن برنامج أناشيد مختارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسمت المجد قتل العزة والحمد إخوان رسمت المجد قتل العزة والحمد يا صوت الدم الأبى نبويا أو ملعدة يا صوت الدم الأبى نبويا أو ملعدة بوركت فروحك صارت في عليين تبدى في عليين تبدى.
أسرارك في بارقة الشمس النوراء وعلاك البيرق يخفق فوق الجوزاء أسرارك في بارقة الشمس النوراء وعلاك البيرق يخفق فوق الجوزاء أنت بعين الله وشهيدا في الله ندبتكم والله أمة حزب الله
إخوان رسمت المجد العزة والحمد إخوان رسمت المجد قتل العزة والحمد يا صوت الدم الأبى نبويا أو ملعدة يا صوت الدم الأبى نبويا أو ملعدة بوركت فروحك صارت في عليين تبدى في عليين تبدى.
Thank you. يا عرش إسرائيل تهاوى هزئت منك دماء ويواقيت النصر تسانت من وهج الأشلاء يا عرش إسرائيل تهاوى هزئت منك دماء ويواقيت النصر تسامت من وهج الأشلاء هذا خط الثار يرفض ذل العار ببواتر إسرار يعبر فوق
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به، وأنه ليستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحوت في البحر. وهذا ليس مختصا بمن تزيى بزي العلماء وجعل جميع أوقاته في طلب العلم، بل يصدق على من جعل من وقته نصيبا في طلب العلم ولو كان كاسبا وعاملا في غير طلب العلم. فنرى كثيرا من أصحاب الأئمة عليهم السلام يعرفون بحرفهم كميثم التمار رضوان الله عليه. من شروط الفرائض اليومية الدخول في أوقاتها، فلا يجوز لي مثلا أن أصلي صلاة الظهر قبل وقتها أداء، فوقت صلاة الظهر والعصر من الزوال وهو المنتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، ويعرف بزيادة ظل كل شاخص معتدل بعد نقصانه أو حدوث ظله بعد انعدامه. فإنه الزوال هو وضع أنه شاخص، معرفة الزوال، وأنه الشمس إذا مالت من جهة الشرق إلى جهة الغرب، فإذا وصلت إلى الوسط راح ينعدم الظل، فبما يلانها فراح يبدي الظل انعكاسي. هو هذا وقت معرفة الزوال ووقت أنه صلاة الظهر. وتختص الظهر من أوله بمقدار أدائها، فهذا يختص بصلاة الظهر، أي بمقدار 4 ركعات لغير المسافر. وهل في ذلك ثمرة عملية؟ الجواب نعم، يعني احنا خصصنا انه صلاة الظهر وقت خاص بالظهر غير مشترك مع العصر وهو مقدار 4 ركعات، هذا في ثمرة نعم. إذا عرض على المكلف عارض ومانع من الصلاة بعد هذا الوقت مقدار 4 ركعات فيجب القضاء، مثل ايش العارض؟ كالإغماء والحيض بالنسبة إلى المرأة. وتختص العصر من آخره، أي آخر ما بين الزوال وغروب الشمس، بمقدار أدائها. ما هي الثمرة؟ والثمرة إذا أفاق المغمى عليه، مثل من قبل الأذان أنه أغمي عليه في جميع الوقت، أو طهرت المرأة من الحيض في هذا الوقت، وجب عليهما صلاة العصر فقط. لماذا؟ لأن هذا الوقت مختص بصلاة العصر. وما بين هذين الوقتين، أي بعد الزوال ب4 ركعات وقبل غروب الشمس ب4 ركعات، مشترك بين صلاة الظهر وصلاة العصر. ففي هذا الوقت إذا طرأ طارئ ولم يصلي كالإغماء والحيض على المرأة يجب قضاؤهما، يعني يجب قضاء أنه الظهر وقضاء العصر. لماذا؟ لأنه في الوقت المشترك. ويجب الأداء إذا أفاق المغمى عليه أو طهرت المرأة وبقي من الغروب، أي غروب الشمس، مقدار 8 ركعات أو 5 ركعات، لأنه من أدرك ركعة فكأنما أدرك الوقت جميعا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الرسول وأضاءت وتنامت.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على الحبيب المصطفى محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وذلك عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي، فأهلا ومرحبا به.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، وفقنا وإياكم لما فيه مراضيه، وأخذ بأيدينا إلى ما يصلحنا ويصلح ديننا ودنيانا وآخرتنا إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. شكرا على حضورك القيم معنا اليوم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم من جديد أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، ويتفضل بالجواب على الأسئلة الشرعية الموجهة إلى برنامجكم برنامج استفتاءات. سماحة السيد، سؤال موجه إلى البرنامج يقول: هل هناك إشكال في تغيير أذكار الركوع والسجود الواحد مكان الآخر عمدا؟
مما لا شك فيه أنه في الركوع وفي السجود هناك أذكار نص عليها في الروايات.
نعم.
والتي منها سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجود، وسبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع، أو أنه سبحان الله ثلاث مرات يكررها في الركوع أو في السجود. فلو جاء بأذكار غير هذه الأذكار كما يقال، يعني غير الأذكار التي نص عليها في الروايات، وهي ذكر الله، ذكر الله. نعم. كما لو قال مثلا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. نعم. أو أستغفر الله أستغفر الله، ما يسمى ذكرا لله.
نعم.
ففي مثل هذه الحالة صلاته صحيحة، ولكن لما يأتي بهذه الأذكار يأتي بهذه الأذكار بنية الذكر المطلق لا الذكر المخصوص. لأن مرة يكون الذكر مخصوصا بالركوع.
نعم.
يكون الذكر مخصوصا بالسجود، ومرة لا، بعنوان الذكر المطلق. فصلاته صحيحة.
نعم.
وهذا الذكر يكون مجزيا في مثل هذه الحالة ولا إشكال فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: عدد التسبيحات الأربع في الصلاة هي ثلاث مرات، إلا أن شخصا أتى بها سهوا أربع مرات، فهل تقبل صلاته عند الله تعالى إن شاء الله؟
مما لا شك فيه أن السهو في مثل هكذا حالة، وهو كما لو أن شخصا على سبيل المثال ذكر التسبيحات الأربعة أربع مرات أو أكثر سهوا، فصلاته صحيحة مما لا إشكال فيها. أو أنه سهوا كرر ذكر الركوع مثلا، أو ذكر السجود مثلا، أو قرأ بعد الحمد ماذا أكثر من سورة نسيانا.
نعم. نعم.
ففي مثل هذه الحالة هو لم يأتي بمنافل للصلاة، إنما جاء بشيء سهوا، وصلاته تكون في مثل هذه الحالة صحيحة ولا إشكال فيها.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل مسح الوجه باليدين بعد القنوت حال الصلاة يوجب بطلانها؟ وفي حال كونه موجبا للبطلان هل يعتبر معصية وذنبا؟
بالنسبة إلى مسح اليدين بالوجه بعد القنوت، هذه حالة متكررة لما يقنط الإنسان بعد القنوت يمسح وجهه بيديه.
نعم.
فهنا هذه تعتبر حركة لم يرد فيها دليل، لا رواية ولا حديث.
نعم.
وهذا فعل ليس ماحل لصورة الصلاة.
نعم.
فهو بالواقع ليس مستحب، وبما أنه فعل هذا الفعل لم يرد في الروايات فهو تعتبر حركة، هذه الحركة غير محبذة في الصلاة، فهي مكروهة ولكنها لا توجب بطلان الصلاة، لأنها لا تمحي صورة الصلاة كما يقال، وإنما هي حركة، ماذا؟ حركة بسيطة، والحركة البسيطة أثناء الصلاة لا تبطل الصلاة ولكنها مكروهة. ومن ضمن تلك الحركات هي هذه الحركة التي ذكرت في السؤال، وهو أنه بعد القنوت بعد الدعاء في الركعة الثانية قبل الركوع يمسح يديه بوجهه. فالأخوة المؤمنون الذين يسمعوننا حفظهم الله ورعاهم، إذا كانت هذه العادة عندهم عليهم أن يتجنبوها، لأنها توجب قلة الثواب. الكراهة هنا بمعنى
قلة
الثواب، ونحن نحتاج إلى الثواب. لما نأتي ببعض الحركات التي تؤدي إلى قلة ثوابنا؟ رزقنا الله وإياكم الثواب الجزيل، وجعل جزاءنا الجنة إن شاء الله.
آمين يا رب العالمين. أيضا هناك لا فرق بين الصلاة المستحبة والصلاة الواجبة.
نعم، لا فرق في ذلك بين الصلوات المستحبة والصلوات الواجبة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: شخص توفي وعليه قضاء صيام شهر رمضان المبارك وقضاء صلاة كذلك، وقد ترك مقدارا من ماله، فإذا صرف ذلك المال في قضاء صوم شهر رمضان فسوف يبقى قضاء الصلاة، والعكس أيضا صحيح، ففي هذه الحالة أيهما يقدم على الآخر؟
من مات وعليه صلاة أو صيام؟
نعم.
فهنا الصلاة واجبة والصيام واجب، فلا يوجد تقديم بين الصلاة وبين الصوم. هم الورثة أحرار في ذلك، إن أرادوا أن يقدموا الصلاة قدموها، وإن أرادوا أن يقدموا قضاء الصوم عن ميتهم جاز لهم أيضا أن ماذا؟ أن يقضوا عنه الصوم، بشرط أنه إذا أرادوا أن يستأجروا له أن يكون الورثة يعني راضين في إخراج هذا المال من التركة.
نعم.
خصوصا في حالة عدم الوصية، مات ولم يوصي بأن علي كذا سنة صلاة، كذا سنة، كذا شهر صوم، فهنا بما أنه لم يوصي فهنا لا يجب إخراج الصلاة والصوم من التركة. نعم، لو أوصى وقال أنا مطلوب كذا سنة صلاة وكذا شهر صيام، وأقضوا عني أو استأجروا عني من يصلي، هنا إذا كان عنده مال يؤخذ ثلث ذلك المال ويصرف فيما أوصى به. مثلا أوصى بقضاء 5 سنين، من ثلث أمواله يؤخذ مال ويعطى لمن يصلي عنه أو يصوم عنه في مثل هذه الحالة، إذا كان قد أوصى. أما إذا لم يوصي فلا يجب على الورثة أن يخرجوا من ماله شيئا ليستأجروا أحدا يصلي ويصوم عنه. نعم، ذلك من باب البر، إذا أرادوا أن يبروا بميتهم، لا سيما إذا كان هذا الميت أبا أو كانت أما، وهنا البر يقتضي أن يخرج لها شيء من مالها أو من ماله إذا لم يوصيا، ويعطى لمن يصلي عنهما أو يقوم الورثة، الورثة يصلون ويصومون عن أبيهم وعن أمهم، فهذا بر وفيه أجر وثواب عظيم.
في هذه الحالة متابعة القضية وتنفيذ الوصية هل هي واجبة على الابن الأكبر أم لا؟
هناك مسألة أنه إذا مات الميت فابنه الأكبر الذكر الأكبر من الذكور الموجودين في مثل هذه الحالة يقضي ما فات عن أبيه، يجب عليه أن يقضي ما فات عن أبيه من صوم وصيام، لا سيما الصلاة والصوم اللاتي فتن بعذر، يعني كان مريضا فما استطاع الصوم مثلا، أو كان مريضا فما استطاع الصلاة. ففي مثل هذه الحالة بما أنها الصلاة هنا تركها لعذر أو الصوم تركه لعذر، فهنا لابد أن يقوم الولد الأكبر من الذكور بالقضاء عن الأب، عن الأب، هذا خاص بالأب. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سماحة السيد، سؤال آخر يقول: كنت أصلي في أغلب الأوقات وقضيت بعض ما فاتني منها، وهذه الصلوات الفائتة كانت تتمثل بالصلوات التي كنت نائما في أوقاتها، أو أن بدني ولباسي كانا نجسين وتثاقلت عن تطهيرهما، فكيف أحسب ما في ذمتي من صلوات القضاء اليومية والآيات والقصر؟
لاحظ في هذه المسألة هناك عندنا نوعان، هناك صلاة أنا على يقين من أني تركتها، وهنا لابد من قضائها، وهناك صلاة أشك في أني ماذا لم آت بها، فهنا لا يجب عليك الإتيان بها. إذن ما كنت متيقنا من عدم الإتيان به لابد وأن تقضيه.
نعم،
والذي لا تشك ها أتيت به أو لم أأت به، ففي مثل هذه الحالة لا يجب عليك أن تقوم بقضائه. إذن المسألة تدور مدار اليقين، تدور مدار ماذا؟ تدور مدار اليقين. فما كان متيقنا أنه قد فات لابد أن يقضى، وما كان لا يقين بفواته لا يجب قضاؤه. نعم،
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة كالصلاة المستحبة أو دعاء التوسل أو باقي الأدعية الطويلة الواردة التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلى الدائرة والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
من المسائل المهمة التي كثيرا ما يسأل عنها الموظفون في الدوائر.
نعم،
وهو: أنا أحب أن أصلي وأأتي بتعقيبات الصلاة كاملة وببعض الأدعية وما شابه ذلك. مرة هذا الأمر لا يؤثر على مجرى العمل، يعني مسألة طبيعية، أنت جالس خلف المنضدة كما يقال وعلى كرسيك ولا يوجد عندك عمل، وتذكر الله، تعقب أو ما شابه ذلك، فهذا لا إشكال فيه. ومرة أخرى لا، هذا يؤدي إلى تأخير الناس وإلى تأجيل العمل. أنت أجير عند الدولة، والأجير عند الدولة أو الأجير عند شخص غير الدولة، إنما تمنح له فرصة لأن يؤدي عباداته الواجبة دون المستحبات، لأن الإتيان بالمستحبات، الصلاة ربع ساعة مثلا وهو يصلي في ساعة مثلا أو في نصف ساعة، والمراجعون ينتظرون الأخ حتى يأتي من عبادته. أنت فعلت مستحبا وتركت واجبا وهذا المستحب زاحم الواجب، فلا تثاب عليه وتعاقب لأنك تركت الواجب، بل تعاقب لأنك آذيت الناس وأتلفت وقتهم. هذه المسألة لا بد من الالتفات إليها. ليس من حق العامل والموظف أن يأخذ وقتا فوق الوقت المخصص للعبادة الواجبة، بحيث يؤدي ذلك الأمر إلى تأخير الناس وإلى تعطيل أعمالهم وإلى تعطيل العمل. هذا أمر غير جائز، وهذا أمر مشكل، بل لا يستبعد أن الشخص الذي يفعل ذلك لا يثاب على عمله. أعاذنا الله وإياكم.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، كنتم معنا اليوم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات. شكرا على كرم المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
محمد يا رسول الله، يا حبيب الله، يا خليل الله محمد. يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله. Muhammad, the light of my eyes, about you they spread many lies. If only they came to realize, bloodshed you despise. حبيب الله، يا خليل الله محمد، يا رسول الله، يا شفيع الله، يا بشير الله، يا رسول الله، يا رسول
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران تستمعون وضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة للخطيب فضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني. موضوع المحاضرة هو الرجوع إلى الله تعالى.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. حديثنا في هذا اليوم يقع في خطبة برقم 192 من نهج البلاغة، هذا الذي سوف أقرأه على مسامعكم الشريفة، هو جزء من الخطبة المعروفة بخطبة القاصعة. هذه خطبة ماذا؟ طويلة. فأنا اخترت لكم مقطعا منها. يقول صلوات الله وسلامه عليه: قد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا وليد، يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني حرفه، وكان ينظر الشيء ثم يلقمني، وما وجدني كذبة في قول ولا خطلة في فعل، ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة، وأنا ثالثهما أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: